ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل إلينا كتابا فصلت آياته من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قرآنا عربيا غير ذي عوج، ما استطاعت الجن والإنس أن يأتوا بمثله ولو بسورة من مثله. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله تلقى هذا القرآن على قلبه الشريف وبلغه للأمة بلسانه الكريم المبين الفصيح، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على الحق المبين حجة بيضاء ناصعة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل يا ربنا وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه سلسلة أحاديثنا والتي نجلس فيها على مائدة القرآن الكريم ننظر نظرات سامقة عالية إلى سور القرآن سورة سورة لنتعرف عليها ونتطلع إلى هدفها، عسى الله تعالى أن يجعل لنا في ذلك النفع الكثير. ومعنا سورة فصلت، وهي إحدى السور الحواميم، والأحسن أن نقول آل حاميم، وهي سبع سور على التوالي بدأت بقول الله تعالى حاميم. حروف ذكرت في بعض أوائل السور للإعجاز ولإثبات أن القرآن من عند الله، وهذه حروفه، فإن كانت لديكم قدرة على الإتيان بمثل هذا القرآن، وإن كانت في قلوبكم شبهة أن هذا القرآن من عند بشر، فهذه مادته وهذه حروف تكوين كلماته، فخذوها وألفوا مثله وأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فسميت هذه السور السبع سورة غافر وسورة فصلت وسورة الشورى ومن بعدها الزخرف ومن ورائها الدخان وتليها الجاثية وتختمها سورة الأحقاف. سبع حواميم فتحت بالفاتحة نفسها حاميم، وهي سور كلها مكية كسورتنا هذه، كلها نزلت قبل الهجرة، وكلها تشترك في موضوع واحد ألا وهو بناء صرح هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تطلع الإنسان على حقيقة هذا الكون وما فيه وما حوله، ومن بين ذلك حقيقة الإنسان نفسه، تطلعه على حقيقته نفسه حتى يعرف أنه عبد لله مهما كان سيدا بين الخلق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني لا تغتر، وما الذي يجعلك تغتر وأنت لم تخلق نفسك ولم تخلق شيئا ولا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. أيها الأحبة الكرام، سورتنا اليوم هي سورة فصلت، لهذا اشتهرت في المصاحف. ومعنى فصلت أي بينت ووضحت، وهذا وصف توصف به الآيات كآيات القرآن الكريم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فوصفت الآيات بالتفصيل وهو التوضيح والبيان. الحق في القرآن واضح، والتكاليف في القرآن ظاهرة لا يختلف عليها اثنان، ولا عذر لأحد في الجهل بها. وتسمى هذه السورة أيضا سورة حاميم السجدة، سميت بفاتحتها حاميم، وميزت من بين أخواتها آل حاميم بكلمة فصلت، أي حاميم التي ذكر في أوائلها فصلت. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كما سماها بعض العلماء ببعض ما فيها، ففيها سجدة، سجدة تلاوة، حينما ينهى الله تعالى الناس عن السجود للشمس والقمر ونحوهما مما خلق الله، ويأمر بالسجود لمن خلق كل هذه المخلوقات التي تخرون لها سجدا، خلقكم وخلقها، فالسجود ينبغي أن يكون للرب الأعلى والخالق الأسمى سبحانه وتعالى. سجدة تلاوة، ولذلك يقال فيها حاميم السجدة. أما سورة السجدة المعروفة فتميز بأنها ألف لام ميم السجدة، وهذه حاميم السجدة، وأطلق عليها البعض أيضا سورة سجدة المؤمن. سجدة المؤمن أي السورة التي فيها السجدة بعد سورة المؤمن وهي غافر. ويقولون عن السجدة الأولى سورة السجدة التي سبقت، يقولون عنها سجدة لقمان، لأن فيها سجدة وقبلها سورة لقمان. فسورتنا تميز بأنها حاميم السجدة، أو بأنها سورة سجدة المؤمن، أي السورة التي فيها سجدة وقبلها سورة المؤمن وهي سورة غافر. ولما قال الله في فواتحها وهو يتكلم عن خلقه للسماء: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، سماها البعض سورة المصابيح، سورة المصابيح. ولما قال الله عن الأرض وخلقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، سماها البعض سورة الأقوات. لكن الاسم الأشهر والمعروف لدينا وفي كتب التفسير وفي المصاحف سورة فصلت، اشتهرت بهذا الاسم. وكثرة هذه الأسماء إنما تدل على شرف السورة، فإذا شرف الشيء تعددت أسماؤه وكثرت أوصافه، فسورة فصلت سورة عظيمة. وهي مكية كما عرفنا، أي نزلت قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام في العهد المكي، ومن هنا كان موضوعها هو العقيدة. ولكن قدمت هذا الموضوع ببداية تتحدث عن عظمة القرآن، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك أمر وحدانيته، وكيف أن الكافرين أعرضوا عن ذلك، وهذا جهل منهم لأنهم لم يتوجهوا إلى الرب الأعلى ولم يهتدوا إليه. فالأعلى هو الذي خلق كل شيء، والعقل يقتضي أن أعبد الخالق الذي لا خالق غيره ولا أحد معه. خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي، واستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إذن الذي خلق الأرض والسماوات وما بينهما من خلق، وقدر في الأرض أقوات الناس وأرزاقهم، كل ذلك يرشح جانب الله عز وجل ليعبد، ويعبد وحده لا شريك له. ومن لم يفعل ذلك فقد عمي عن الحقائق الواضحة حوله في الكون الظاهر هذا، كأنه لم يرى أو رأى ولم يفهم، فهو إما أعمى البصر وإما أعمى البصيرة وإما أنه أعمى فيهما جميعا. لأن من تفكر في أي آية من آيات الكون وصل إلى أن وراء ذلك الخلق العظيم خالق جليل عليم حكيم، لا يصلح أن يكون زعيما لبلد أو ملكا لمملكة أو حجرا أو عجلا أو شجرا، لا يصلح هذا كله ليكون إلها يدير هذا الكون العظيم. ولما أعرض الكافرون عن ذكر الله، غفلوا عن آيات الكون وأعرضوا عن آيات الشريعة والقرآن، الله هددهم: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فتلكما قريتان عظيمتان وحضارتان كبيرتان كانتا في الزمان الماضي وفي أرض العرب في حدود الجزيرة العربية، فالعرب يسمعون عنهم وأهل مكة يسمعون بهم، فضرب المثال بهم دليل قريب وبيان واضح. لقد أهلكهم الله تعالى مع شموخهم وعظمتهم، أهلكهم الله تعالى بصاعقة. أهلك عادا بريح الدبور، وأهلك ثمود بالصيحة، ولم يعظما على قدرة الله تبارك وتعالى. فما تظنون أن الله فاعل بكم يا كفار هذه الأمة، يا كفار مكة ومن تبعهم إلى يوم القيامة؟ لن تمثلوا أمام قدرة الله شيئا، فأنتم أضعف من عاد وأقل من ثمود، وقد أهلكهما الله تعالى من قبلكما. ثم يصل الحديث بعد أن هددهما الله بالعذاب في الدنيا، فأخبرهم بعد أن هددهم الله بعذاب الدنيا أخبرهم أن هناك عذابا عظيما في الآخرة تبلغ عظمته وشدته أن الجلد والسمع والبصر والأعضاء تشهد على الإنسان، تشهد على صاحبها، تتكلم بما كان يعمل، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم في عجب في دهشة: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، وما نملك نحن، نحن خلق من خلق الله، نؤمر بأمره ونطيع أمره. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي ما كان أحد يستتر من هذه الشهود أو من هؤلاء الشهود، ما من أحد يستتر منها وما كان يظن أنها تشهد عليه، بل ربما سمع وكذب: كيف تشهد يدي وكيف تنطق أصابعي، كيف تتكلم أرجلي، كيف ينطق لساني بغير إذني؟ أنا الذي أحركه وأنا الذي أغلق عليه بابه فلا يتكلم. ربما اغتر بهذا وما ظن أنها تشهد عليه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. ولما ذكر حال الكفار في الآخرة كان ولا بد من ذكر حال المؤمنين، تلك الصورة المشرقة الجميلة الرائقة الممتعة المبشرة للنفس بما يدعوها إلى الإقبال. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال المفسرون عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة عند مفارقتهم للحياة، اللهم ثبتنا بملائكتك الكرام، وقيل تتنزل عليهم في الآخرة بالجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، ولا مانع من هذا وهذا، فهذا يحدث وهذا يحدث، والملائكة لا تترك المؤمنين أبدا، إنما هم معهم بتأييدهم وتثبيتهم وتبشيرهم بالخير. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من الآتي ولا تحزنوا على الماضي، فسترون أحسن منه وخيرا منه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. بشرى عظيمة في وقت حالك، في وقت ضيق ينادى فيه على الناس فلا يملكون شيئا، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، ولكن من يملك للميت شيئا إلا أن ندعو له، إلا أن نذكر الله عنده لعله يذكره، لا نتشهد بين يديه فلعله ينطق الشهادة، هذا هو الذي نملكه، ولكن الله هو المحرك للأمر كله سبحانه. فتتنزل الملائكة على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا مع قولنا ربنا الله، كل حركة كل سكنة كل تصفيقة كل دمعة ينبغي أن تكون لله، وينبغي أن تكون مستقيمة مع إيمانك بالله. وبعد ذلك كما تكلم الله على وحدانيته في بداية السورة، هنا يتكلم الله عن نموذج من نماذج الشركاء الذين عبدهم الناس من دون الله، فيقول ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كانوا يعبدون الشمس والقمر ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وكذلك مع الأصنام، فيزعمون أنهم يعبدون الله في الحقيقة، ولكن الله ينفي عنهم ذلك، إن كنتم تعبدون الله حقا فلا تعبدوا شيئا من خلقه، الشمس من خلقه من آياته، القمر من آياته ومن خلقه، فكيف تعبد مخلوقا وتترك الخالق سبحانه وتعالى وهو الذي أعلن عن نفسه وعن قربه من خلقه فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيبين الله تعالى خطأ المشركين في شركهم، وأنهم عبدوا من لم يستحق العبادة وتركوا من هو أحق بها وهو الله سبحانه وتعالى. ثم تثني السورة مرة أخرى، فتثني على القرآن العظيم لأنه لسان عربي مبين، ليست فيه كلمات أعجمية، وإن كانت فيه بعض الألفاظ التي يستعملها بعض الأعاجم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها صارت حين نزل القرآن بها صارت كلمات عربية، فمن قبل أن ينزل القرآن وقد اختطفها العرب، أعجبوا بها في لغتها وتكلموا بها وسهلت على ألسنتهم واستعملوها في كلامهم وأشعارهم، فصارت هذه الكلمات ضمن كلمات اللغة العربية عند العرب في الجاهلية. فحين نزل القرآن نزل بما يتكلم به العرب، لم يأخذ كلمة من لغة أجنبية، وليس فيه طلسم أعجمي لا يعرف معناه، إنما كله لسان عربي مبين. وهو تنزيل من حكيم يضع الشيء في موضعه بتمامه، حميد محمود لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كما أنه ذكر وشرف، كما أنه شفاء لمن آمن به وأقبل عليه ووثق فيه، شفاء للقلوب وشفاء لما في الصدور وشفاء للأبدان، بدليل ما كان من قراءة أحد الصحابة رضي الله عنهم سورة الفاتحة على لديغ عقرب، يحتاج إلى طب مادي ولا دخل فيه للرقى، ولكن الصحابي الجليل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه اجتهد فرقاه بسورة الفاتحة، فبرأ الرجل وقام كأنما نشط من عقال، كأنما كان مربوطا مقيدا مكبلا بالقيود، ثم فكت عنه قيوده فقام نشيطا يتحرك. الله أكبر. فالقرآن شفاء للقلوب، نعم، ولما في الصدور، وشفاء كذلك للأبدان. ثم بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن على قومه كثيرا أن كذبوه وهو الصادق الأمين، باعترافهم بإقرارهم بوصفهم، هم الذين أطلقوا عليه هذا الوصف لمدة 40 سنة، وبمجرد أن قرأ عليهم القرآن فقال إني نذير لكم، قالوا كذاب، قالوا شاعر وكاهن وساحر. هو لا يحزن على ما توجه إليه من سب أو شتم أو نقص أو ما إلى ذلك، قدر ما يحزن عليه الصلاة والسلام على أن قومه ضلوا ويذهبون إلى النار، فهو يريد أن ينقذهم بقدر ما يستطيع بأي شكل، ولذلك يتلقى أذاهم ويرد عليهم الأذى بقوله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا في طريق الدعوة يحتاج إلى مثابرة، إلى تثبيت، إلى تسلية ومواساة، فالله يواسي، وكأنه يقول له لا تغضب ولا تحزن يا محمد، إن كان قومك كذبوا بآيات الله وبالقرآن الذي جئت به، فقد كذب بنو إسرائيل بالتوراة التي جاء بها موسى، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، اختلف فيه بنو إسرائيل وحرفوا فيه وبدلوا آيات الله عن مواضعها ومن بعد مواضعها وهم يعلمون الحق. فقد حدث مثل هذا بل أبشع منه في أمة سابقة قبلك، وفي رسالة سماوية قبل رسالتك، ومع نبي عظيم هو لله كليم كلمه الله تكليما، ولم يتق بنو إسرائيل ولم يرعوا شيئا من ذلك. فلا تحزن، هذه عادة الكافرين، كأنه يهدهد بلغتنا يطبطب على النبي عليه الصلاة والسلام ليهدئ من روعه في هذه الشدة. وتصف الآيات ضعف الإنسان، هذا الكافر وأي إنسان لم يرتقي بالإيمان، طبيعة الإنسان أنه ضعيف لا يتحمل نعمة ولا نقمة، فالنعمة تغريه وتغويه والنقمة تكبه على وجهه، والنعمة تكبه على وجهه. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يأس وقنط واسودت الدنيا في وجهه لمصيبة حلت به. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، بعد عن الناس، بعد ليس في المكان البعيد ولكن بعد بعلو، بعد باستكبار، بعد باستعلاء، لا يكلم هذا، لا يتعرف على هذا، وكلهم كانوا أصدقاءه وأقرباءه، الآن لا يعرفهم، فقد ارتقى في نظره إلى مستوى أعلى، معه تجارة بكذا، معه أموال كذا، إنه صار بلغة العصر بيه وباشا، بماله، بكرسيه، بمكتبه، بأعماله، فلا ينظر إلى أولئك الضعاف، بينما ربما كان أحدهم خيرا منه في ميزان الله عز وجل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، ينام في الأرض ويتقرب من ربه ويدعو الله ارفع عني الكرب يا رب يا رب. وأين كنت حين كانت النعمة تجري تحت قدمي؟ وأين كنت من الله عز وجل ونعمه تفيض عليك من فوق رأس من فوق رأسك إلى أخمص قدميك؟ أين كنت؟ غيبته النعمة عن الله، أعمته أن يرى ربه سبحانه وتعالى فيذكره، والنقمة كبته على وجهه في الأرض ولم يجد منقذا إلا الله، ضاع ماله وعلم أن أحدا لا ينفعه إلا الله. تختم السورة أحبتي الكرام بما بدأت به، طرف آخر يلتقي مع الطرف الأول، ذكر الله في أولها القرآن، القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هذه الآيات الشرعية التي تقرأ على الأسماع فيشهد القلب بعظمتها حين سمعها، فيدرك القلب إعجازها حين دخلت إليه من قبل السمع. وهناك آيات أخرى لقوم لا يسمعون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. هؤلاء الذين لا يسمعون ويسمعون القرآن ولا يطربون، ويسمعون القرآن ولا يعقلون ولا ينتبهون، ربما سماعوا أغنية في آذانهم أطرب وأفضل من سماع قرآن يتلى، من سماع كلام رب العالمين. هذا الله تعالى قابله بآياته الكونية. انظر إلى هذا، إن لم تسمع القرآن فانظر إلى الأكوان من حولك. في أواخر السورة سنريهم، هذا بالعين، بالعين لا بالسمع فقط، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية، في شك عظيم، في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. تختم السورة بهذا الالتقاء، في أولها آيات قرآنية وفي أواخرها آيات كونية، والاثنتان تحملان الإنسان وتدفعانه لكي يقول الحقيقة، الحقيقة المسموعة، الحقيقة المرئية، فكيف تخفى على ذي سمع وذي بصر حقيقة أنه لا إله إلا الله، هو الإله الحق سبحانه وتعالى وكلامه حق. فهذه السورة بهذا السياق وهذه الموضوعات كأنها تهدف إلى بيان عظمة آيات الله المفصلة والتي فصلت في القرآن لمن يسمع ويقرأ، وفي الكون لمن يشاهد ويبصر، وتدعو من خلال ذلك إلى معرفة الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويدعون الله إلى هذا لا لحاجة له عندنا ولا لافتقار فيه إلينا معاذ الله، فهو الغني، وإنما لمصلحتنا، لراحتنا، لسعادتنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تأمين لمستقبلنا وتطمين على ماضينا وتبشير بالجنة، نحن المستفيدون إن آمنا بالله تبارك وتعالى. لو أقبلنا على الله بقلوبنا لو شجعنا دين ربنا، لو شجعنا القرآن وحفاظه والعلماء والعلم، لو شجعنا المتقين والصالحين وما يفعلون من تقوى وإصلاح، لو شجعناهم لصلح حالنا ولارتفعت كرامتنا، بدلا من أن تذلنا كرة لاعبة أو لحظات لاهية فنذل هنا أو هناك. اتجهوا إلى الله بهذه الهمة العالية، اتجهوا إلى الله بهذا التكتل والتجمع العظيم، توجهوا إلى ربكم الذي خلقكم، أين تذهبون؟ اتقوا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ختام القول في تناسب السورة مع ما قبلها، فهو تناسب واضح لدى حضراتكم من خلال ما قدم من الحديث، حيث إن هذه السورة وما قبلها وما بعدها كما قلنا آل حاميم، عائلة واحدة، أسرة واحدة، أسرة آل حاميم، فهي في وسط أهلها في هذا المكان من المصحف. قبلها سورة غافر، وبعدها سورة الشورى، والثلاثة بل السبعة بدأت أو بدأت بحاميم. هي سورة مكية كذلك كالتي قبلها والتي بعدها، هي كالتي قبلها أيضا افتتحت بالثناء على القرآن. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وهنا حاميم تنزيل الكتاب من الرحمن، تنزيل من الرحمن الرحيم، وصف للقرآن بأنه تنزيل من لدن ربنا سبحانه وتعالى العليم الحكيم. وهنا تنزيل من الرحمن الرحيم، أنزل الله القرآن بعلم، أنزله بحكمة، وأنزله ليرحمنا به ولنتراحم به. ولو أن أمة الإسلام أخذت بالقرآن ما بغى بعضهم على بعض ولا آذى بعضهم بعضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طبق هذا الحديث أخي المسلم على حال الأمة في لهوها وسهوها العظيم الذي تشهده هذه الأيام وغيرها، ترى أن الأمة بعدت كثيرا جدا عن القرآن وعن خلق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فبعدت عن رحمة الله. فإن أردتم رحمة الله فارجعوا إلى صاحب الرحمة، إلى منزل الرحمة، وهذا القرآن قبس عظيم وقدر هائل من رحمة الله. قال سبحانه وتعالى في شأن القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه الآية عن القرآن، أي افرحوا بالقرآن لا بالأجوان، إنما تفرحون بالقرآن، هذه الفرحة العظيمة، افرحوا بهذه الأيام فهي أيام مباركة، افرحوا بالعمل الصالح فهو يأخذكم إلى الجنة حتما، ويغفر الله لكم به الذنوب ويضاعف به الحسنات، غفر الله لنا ولكم ما كان منا، وحفظنا الله فيما بقي لنا، وأحسن بفضله ختامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فنحن في أيام عشرة، ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله تعالى منه في مثل هذه الأيام، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس في الحديث الصحيح. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ لأنه كان قد علمهم أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. تخيل وأنت في بيتك وأنت في عملك وأنت في طريقك تذكر الله بلسانك، تقرأ في مصحفك، تصلي ركعات، تصوم يومك، تقيم ليلك، ما تيسر لك من هذا الخير تفعله، أنت بذلك خير ممن يجاهد في سبيل الله في يوم غير هذه الأيام من بقية العام. عملك هذا في هذه الأيام يفوق في ثوابه وفضله الجهاد في سبيل الله. إلا رجل حالة واحدة من حالات الجهاد تبقي الجهاد أفضل الأعمال وأسمى الأعمال. الجهاد مع الكفار الذين يصدون عن سبيل الله وليس في سبيل لهو ولعب. قال عليه الصلاة والسلام: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، استشهد في سبيل الله وذهب ماله في سبيل الله، فلا أحد مثله، ولا أحد يطاوله، ولا أحد يلاحقه، هو أسبق الناس، ولو كانوا ملايين فهم أسبق من غيرهم، يسبقون إلى الجنات كما سابقوا إلى الخيرات في الدنيا بأنفسهم وأنفس ما عندهم من مال. أيها الأحبة الكرام، في هذه الأيام فرصة عظيمة لمن أراد أن يغتنم، فخيبة وخسار على الإنسان أن يضيع ساعتين أو ساعة أو أكثر أو أقل في لعب ولهو في هذه الأيام العشرة، إنه يخسر كثيرا، تفوته الطاعة والثواب، ولا يغنم إلا المعصية أو اللهو والجهل والسهو، ثم يفوته مضاعفة الأجر في هذه الأيام، هذه خسارة مركبة أضعاف مضاعفة من الخسران. فانتبهوا لما أنتم فيه ولما أنتم مقدمون عليه، إنكم تتهيئون بالطاعة في هذه الأيام لصيام يوم عرفة، وكأن الله تعالى أراد أن يعوضنا نفسيا عن حرماننا من الحج وحجزنا بتأشيرة وتذكرة معينة للسفر وغير ذلك من العقبات التي تعوق طريق الحج من نفقات باهظة واشتراطات مشددة وغير ذلك. والأصل كما قال ربنا: يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا أي على أرجلهم ماشين من بلادهم إلى الحرم، لا يملك إلا قدميه يمشي بهما، هذا يسمح له، الله أذن له أن يزوره ماشيا. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر أي جمل ضامر، أي دابة عرجاء، دابة كسحاء ولكنها تمشي، مشي السلحفاء، صاحبها راض بها ولا يملك غيرها، سيذهب بها، سيبلغه الله عز وجل بيته، ولكن لا يذهب الآن إلى الحج إلا من يركب المراكب الفارهة، إلا من يملك المبالغ الباهظة. وكثيرون حجبوا، فلما حجبنا كأن الله تعالى يريد أن يواسي هؤلاء الذين اشتاقت قلوبهم إلى حج بيته الحرام ولم تستطع قدراتهم الوصول إلى هناك. فماذا نفعل يا ربنا؟ عيشوا طاعة من الطاعات، عيشوا بالذكر، عيشوا بالصيام بالصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أكثروا من قولكم لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، هذا أقل شيء، فتكون مثل الحاج مداوم على ذكر الله، مواظب على طاعة الله، فهو في بيت الله، هو في حرم الله، وربما كان متلبسا بملابس الإحرام محافظا على آداب الإحرام والنسك، فتكون مثله وأنت في بلدك. وكما أن المحرم عليه محظورات فلا يجوز له أن يحلق أو يقص شعره أو ظفره كذلك أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشبه. فقال عليه الصلاة والسلام: من أهل عليه هلال ذي الحجة ونوى أن يضحي فلا يقربن جلده وشعره وظفره، أو قال فلا يمسن من شعره وظفره وجلده شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معنى الحديث هو حديث صحيح أن من أراد أن يضحي هذا العام وفي أي عام ودخل عليه شهر ذي الحجة فعليه أن يمسك عن شعره وعن ظفره، شعر الرأس شعر البدن جميعا ما يزال منه لا يمس في هذه الأيام، والأظافر تترك كذلك في هذه الأيام، والجلد لو كنا نقطع من جلودنا شيئا ربما إلا لضرورة أيضا لا تقطع جلدا ولا شعرا ولا ظفرا في هذه الأيام. لماذا؟ قال علماؤنا رحمة الله عليهم: تشبها بحجيج بيت الله المحرمين. وقالوا أيضا ربما ليضحي المضحي عن نفسه بكل حاله، بشعره كله وجلده كله وظفره كله الذي دخل عليه هلال ذي الحجة. فمن لم ينل الحج كأن الله يعطيه شبها، يعطيه نسكا من النسك، شيئا من أعمال الحج ليلبي رغبة نفسه التي لم تلبى، ليذيقه بدلا من أنه لا يجد ما يأكل، لم يجد حجا، فذق من أعمال الحج، تذوق من حلاوة الحجيج وما هم فيه من خير، تقبل الله منهم ويسر الله لهم وأعادهم سالمين. هكذا الله تعالى ينظر للحجيج هناك وينظر لمن حبس عن الحج في بلادهم فيعطيهم هذه الكرامات وهذه المكرمات. فاعملوا صالحا، اعملوا صالحا وكونوا لله من الشاكرين، ولا تحرج على غيرك في عمل معين. المطلوب في هذه الأيام الأعمال الصالحة أيا كانت. ولم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم في هذه الأيام العشرة عملا بعينه، عملا مخصوصا، لا ينسب هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما التزم أنت ما شئت ما تيسر لك. أما في اليوم التاسع إن شاء الله بلغنا الله وإياكم الخير، ألا وهو يوم عرفة، ألا وهو يوم الموقف، ألا وهو يوم الحج، أركن أركان الحج، فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة. فما أهل الموقف هناك واقفون في موقف عظيم، موقف مهيب، موقف كريم، يغفر الله لأهله ولمن شفعوا لهم ولمن سألوا لهم ولمن دعوا لهم، موقف فيه رحمات وبركات، فيه تجليات ونفحات حرمنا منه، لكن لن تحرم من شيء منه، فصم ذلك اليوم. يرجع الحاج بعد حجه كيوم ولدته أمه، لا ذنب، صفحة بيضاء يبدأها من جديد. أنت يا من لم تحج ولم تعاني متاعب الحج، خذ هذه الهدية من ربك، صم يوما واحدا يوم عرفة، ولك عند الله أن يكفر عنك ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة مستقبلة. الله، ما أكرمك يا الله، ما أعظمك يا الله، ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة لو عرضت عليك بمال بكم تشتريها؟ وكم يكفي فيها؟ ومن يملك الثمن؟ ومن يملك يشتري؟ إنما يعطيها الله لنا بصيام يوم واحد، يوم عرفة، لا تفوتوه، احرصوا عليه كبارا وصغارا رجالا ونساء، وليعلم أصحاب الأعذار أن الله يعطيهم الأجر والثواب ولو لم يصوموا لعذرهم، كالمرأة في حيضها أو نفاسها ولو كانت طاهرا لصام، كالمريض في مرضه ولو كان صحيحا لصام وما فوت، كالمسافر في سفره لا يستطيع الصيام ولو كان مقيما في بلده لصام. هؤلاء وأمثالهم ممن كانوا يحرصون على صيام ذلك اليوم ولكن حبسهم العذر، فليطمئنوا ولا ينشغلوا، فالله أكرم من أن يحرمهم وفي قلوبهم حزن أنهم لم يصوموا، وفي قلوبهم عزم على أن يصوموا لو كانوا يستطيعون. الله يعطيهم الأجر من غير صيام. وتبارك الملك العلام سبحانه وتعالى. ثم يأتي اليوم العاشر فلا صيام فيه، وقد اشتهر عند الناس صيام هذا العشر، اليوم العاشر منها لا يصام، الصيام فيه حرام، إنه يوم عيد، يوم أكل، يوم شرب، يوم بعال، يوم فرحة. ومن السنة أن تأكل من أضحيتك، فكيف تصوم يوم العاشر وصيام يوم العيد حرام؟ لا يجوز. يوم العيد وثلاثة أيام بعده أيضا هي أيام التشريق، لا تصام كذلك، ولا تقضي يوما عاشرا بعد أيام التشريق وأيام العيد، ليس عليك قضاء. وصيام العشر الأول أو التسعة الأول من ذي الحجة ليس واجبا حتى إذا فاتنا يوم نقضيه، إنما هو لمن أراد، من أراد أن يصوم أعانه الله، من أراد أن يعمل عملا صالحا ولا يقوى على الصيام تقبل الله منه، وهكذا الأمر فيه توسعة، فلا نضيق على أنفسنا. أحبتي الكرام، عودوا إلى الله تعالى في هذه الأيام بذكر عظيم وقلب سليم وندم شديد على ما كان من لهو أو عصيان، حتى يقبلنا الله تعالى في الصالحين، حتى يأجرنا الله تعالى بما يأجر به في هذه الأيام العاملين المخلصين العابدين المتقين. اللهم إنا نسألك يا ربنا، مع قصر جهودنا وقلة عملنا وضعف نفوسنا ووقوعنا في بعض المعاصي، اللهم إنا نسألك مغفرة لا تذر ذنبا، اللهم إنا نسألك مغفرة لا تترك ذنبا، ونسألك توبة نصوحا، ونسألك عملا رشيدا وقولا سديدا. نسألك يا ربنا أن توفقنا في هذه الأيام لأحب الأعمال إليك وأخلص الأعمال عندك يا رب العالمين، وأجرنا يا ربنا بخير ما تأجر به العاملين المخلصين المتقين المحسنين المخبتين، لا إله إلا أنت يا رب العالمين. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، بلغهم بأمان وردهم بسلام، واقبل ما كان بين هذا وذاك يا رحيم يا رحمن. اللهم تقبل منهم حجهم وسعيهم وطوافهم وكل أعمالهم يا رب العالمين. اللهم في موقف عرفات وعند باب الكعبة وفي الأماكن الفاضلة ذكرهم بنا ليدعوا لنا، واقبل منا ومنهم ولنا ولهم يا رب العالمين. اللهم ألهمهم ذكرك واشغلهم بطاعتك وذكرهم بنا يا رب العالمين، واقبل ما يدعون به وأكثر وأكثر مما تعلم حاجتنا فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تكسر قلوبنا وألا تقطع أملنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزق من لم يحج ومن حج يا رب العالمين. اللهم ارزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، اللهم افتح بين المسلمين وبين الحرمين طريقا ممهدا سهلا يا رب العالمين. وأرنا يا ربنا مسجدنا الأقصى قبل أن نموت، وارزقنا فيه الصلاة قبل الممات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اغفر ذنوبنا، اهد ضالنا، تب على تائبنا، اجمعنا على طاعتك يا رب العالمين، قنا ما يذلنا في الدنيا وما يخزينا بين يديك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.